بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تم الكلام فيما قد سبق بالنوع الأول من أنواع المعارف وهو الضمير. الآن يبدأ الكلام في النوع الثاني وهو العلم. سيأتي معنا إن شاء الله في ضمن هذا البحث عدة مطالب مرتبطة بالعلم، ليس بحثا صعبا وليس بحثا طويلا، وإنما هو من الأبحاث الصغيرة بشكل لا بأس به. في البداية كما هي عادته يعرف العلم ما هو، بعد ذلك يقسمه إلى اسم وكنية ولقب، ثم بعد ذلك يتحدث عن حكم ما لو اجتمع الكنية والاسم أو الكنية واللقب أو الكنية أو اللقب والكنية، ما هو الحكم، أيهما نقدم أيهما نؤخر، والإعراب كيف يكون. وفي ختام المطلب يتكلم عن انقسام العلم إلى مرتجل ومنقول، وبعد ذلك يشير إلى أن العلم على قسمين: علم شخص وعلم جنس، وبذلك يتم المطلب. إن شاء الله نوفق اليوم لإتمام هذا المطلب، كل هذا المطلب. في البداية في اللغة العربية لفظة علم تعتبر من المشتركات اللفظية، يعني لها عدة معاني متباينة قد وضعت لها هذه اللفظة. فمثلا المعنى الأساسي الذي يأتي إلى الذهن، العلم هو العلامة أو الراية، أو هذا هو العلم الذي يأتي إلى ذهننا في البداية. ولكن ترى في قوله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أن هنا علما أيضا. كالأعلام المراد يقولون بهذه الآية حسب يقول مجموعة، يعني أنه الجبال. على أي حال لا يهمنا كثيرا المعنى اللغوي، يعني لفظة لها عدة معاني لغوية. ولعلهم، وهذه مسألة مهمة، عندما يصطلح أصحاب أي علم على مصطلح معين ماذا يقولون؟ يقولون هذا المصطلح نحن عندما نطلقه نريد منه هذا المعنى، صحيح؟ غالبا إن لم أقل دائما أهل العلوم الذين يصطلحون إنما يختارون بعض المعاني اللغوية، أو يصطلحون على معنى يناسب بعض المعاني اللغوية. لا يأتي عالم ويصطلح للفظ على معنى غريب جدا عن المعنى اللغوي. لا واضح إن شاء الله أنه يتكلم بنفس اللغة. بالنتيجة هو يجد مناسبة معينة بين المعنى الذي يريده في اصطلاحه وبين المعنى اللغوي الخاص فيصطلح عليه.
قريب هن... المنقول.
نعم؟
قريب المنقول،
يعني نعم قريب المنقول. ولذلك تجد هنا في المقام وفي غير هذا المقام أن اصطلاحهم في معنى العلم مثلا يتلائم كثيرا مع العلامة، مع هذا الراية. فيعرفون العلم بأنه الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، فيكون علما وعلامة وراية على مسمى. واضح إن شاء الله؟ وبذلك نكون قد ذكرنا بشكل مختصر المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قال ابن مالك: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق. أما فيما يرتبط بالتعريف بشكل دقيق فيقول: هو اسم يعين المسمى مطلقا. هذا التعريف فيه أركان ثلاثة. الركن الأول قوله اسم، وهو بمثابة الجنس، لأن الاسم قد يكون نكرة وقد يكون معرفة بسبب العالمية، وقد يكون معرفة بغير سبب العالمية بسبب آخر. فاسم بمثابة الجنس. الركن الثاني يعين المسمى، يخرج بذلك النكرات. صحيح؟ النكرة فإذا لا تعين المسمى. مثلا أنت تقول في النكرة رجل، امرأة، كرسي، كوب، لا يعين المسمى. واضح إن شاء الله؟
إلا إذا كان مقصود،
إلا إذا كان مشار إليه، إلا هذا يكون شيء آخر. ولكن هذا رجل لوحدها لا تعين المسمى، تنطبق على أي رجلين. واضح إن شاء الله؟ نعم. وفي قولنا شمس وقمر لا تشكل علينا وتقول أنه هذه فيها تعيين، قل لك لا، هذه التعيين أتى فيها بقرينة خارجية، وهي أنك تعلم من خارج أنه لا شمس غير شمس واحدة ولا قمر غير قمر واحد. والحمد لله كما كان ذلك قبل 1000 سنة أيضا، ما كانوا اثنان صاروا واحدة. فإذن الشقان أو الركنان الأساسيان في التعريف الأول والثاني اسم يعين المسمى، ثم ابن مالك يضيف قيد مطلقا. ما هو المراد بقيد مطلقا؟ بقيد مطلقا شرحه ابن عقيل قال يريد بذلك أنه يعين مسماه من دون أن يكون التقييد للمسمى مخصوصا ومقيدا بحال كالتكلم أو الخطاب أو الغيبة. واضح إن شاء الله؟ يعني الذي يعين الاسم الذي يعين المسمى قد يدخل فيه ما تعين بأل التعريف. واضح إن شاء الله؟ فإنه قد تعين بقيد، وما تعين بالمضاف إليه فإنه أيضا تعين بقيد، وما تعين باسم الإشارة وما تعين بالضمير أيضا هو تعين بقيد. واضح إن شاء الله؟ وخاصة الضمير، إنه يعين مسماه بحال من الأحوال بغيبة أو خطاب أو تكلم. صحيح؟ يقول لك هنا بقولك مطلقا أو بقوله مطلقا يعني بلا قيد، أخرج كل أسباب التعريف الأخرى. يعني هو ماذا يريد أن يقول بهذا التعريف؟ يريد أن يقول لك العلم اسم يعين مسماه بغير أسباب التعريف الأخرى. واضح إن شاء الله؟ بغير أسباب التعيين الأخرى، هذا هو مراده بالدقة.
مثال أوضح.
نعم. إيه. فعندما تقول مثلا جعفر معين أو غير معين؟ معين. ما هو سبب التعيين هنا؟ نفس الاسم هو الذي عين المسمى بجعفر. واضح إن شاء الله؟ ولم نحتاج إلى شيء إضافي كضمير، كاسم موصول، كاسم إشارة، كإضافة، كالتعريف. لاحظت؟
هذا جعفر.
احتجنا إلى شيء آخر. هذا عين بقيد. بقيد الإشارة إليه. واضح إن شاء الله؟
يعني هون سؤال، هل هذا اسم الإشارة هو اللي
سيأتي معنا من أسباب التعيين اسم الإشارة، سيأتي معنا
اسم علم. يعني هون نفس هو بنفسه اسم علم، اسم الإشارة هو القرينة إنه هذا عن هذا، عن ميز هذا محمد عن هذا.
يعني عم تقول أنت إنه هذا هل يعينه اسم الإشارة أو لا يعينه اسم الإشارة؟
اسم علم، ولكن اسم الإشارة دليل إنه مش دليل إنه قرينة على إنه هذا محمد عن هذا.
هذا سيأتي إشارة إليه معنا هذا المطلب، أنه كيف يدخل مثلا اسم الإشارة على العلم، ما هو سبب دخول اسم الإشارة على العلم، سيأتي معنا إن شاء الله ونشير إليه أنه يمكن دخول اسم الإشارة على العلم، لأنك حينئذ تفترض أن جعفر كلي وليس شخصيا، واضح إن شاء الله؟ إذا كان كلي فمن هذه الجهة تحتاج أن تعينه، واضح إن شاء الله؟
نعم.
أو على نحو الإسناد له، صحيح. فإذا الضابط عندنا صارت أن العلم اسم وضع في اللغة العربية ليعين مسماه من دون سبب آخر غير هذا الاسم، واضح إن شاء الله؟ أو يعبرون عنه العلم هو الاسم الذي يدل على مسمى معين بتعبير آخر، واضح إن شاء الله التعريف بضوابطه الثلاثة بأركانه الثلاثة. بعد ذلك يمثل كما ترون ابن مالك يمثل على الأعلام، يمثل بأسماء الأناس، فيقول جعفر وخرنق، ويمثل لأسماء الأماكن، ويمثل لأسماء الحيوانات. أما أسماء الأناس فمثل جعفر، ويقول أن مسمى نعم الأناسي إنسي إنسي أناسي، يقول أما الأعلام مسميات الأعلام بالنسبة للعقلاء وغيرهم تكون من المألوفات. ما هو المراد بهذه العبارة؟ يقول تمثيله الذي ذكره في هذين البيتين في ذكر أسماء أشخاص أو أسماء أماكن ليبين لك أنه مسميات الأعلام وغير الأعلام سواء كانوا من العقلاء أو غير العقلاء يكون من المألوفات، يعني شيء نحن نألفه جميعا فيطلق عليه اسمه اسم علم مثلا، واضح؟ طبعا هذا في قسم من أقسام العلم، لأنه سيأتي معنا في ختام المطلب أن العلم ينقسم إلى علم شخص وعلم جنس. هذا في علم الشخص يكون من المألوفات، أما في عالم الجنس فلا، ليس في الضرورة بل يكون لغير المألوف أيضا. أما بالنسبة للأمثلة التي ذكرها جعفر، واضح أنه اسم رجل، أصل معنى جعفر المراد به نهر مثلا، النهر أو الغدير الصغير. خرنق هو ولد الأرنب، هو اسم لامرأة من شعراء العرب وهي أخت طرف بن العبد من جهة أمه. قرن اسم قبيلة، عدن اسم مكان، لاحق اسم فرس، شذقم اسم جمل، هيلة اسم شات، وواشق اسم كلب. هذا واضح إن شاء الله. بعد ذلك يستمر في بحثه ويذكر أقسام ثلاثة لي علم الشخص للعلم، يعني يقول واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحبا. في هذا البيت يبين مسألتين، المسألة الأولى أن العلم قد يكون اسما قد يكون كنية وقد يكون لقبا، هذا الأمر الأول. ويقول بعد ذلك أنه كلما أتى اللقب في كل حالة يأتي اللقب مع كنية أو مع اسم لابد أن يكون اللقب متأخرا. هذا بيان الإجمالي. أما بالنسبة للاسم فواضح أن الاسم هو ما ليس بكنية ولا بلقب، كعلي، حسن، حسين، كل هذا. فإذا المراد بالاسم هنا بين الأقسام الثلاثة ليس نفس المراد بالاسم في تعريف العلم. عندما قال هناك في تعريف العلم اسم يعين المسمى، يعني ليس فعلا وليس حرفا، واضح إن شاء الله في أول المطلب. أما هنا المراد بالاسم لا ما يقابل الكنية واللقب، واضح إن شاء الله، ليس ما يقابل الحرف والفعل. فإذا الاسم هو ما ليس بكنية ولا بلقب، زيد، عمر، بكر، إلى ما هنالك. أما الكنية، الكنية أخذوا فيها أن يكون فيها، يعني ما كان في أوله ابن أو أب أو أم، وزادوا على ذلك ما كان فيه ابن أو ابنة، وزاد بعض آخر ما كان فيه أيضا عم، خال، مثلا خال زيد، هذا يكون يقولون اللقب كما تقول في أبي علي، واضح إن شاء الله، قالوا خال زيد جد عمر، هذه أيضا ألحقوها بها. ولو هناك بعض الخلاف بينهم مثلا في مثل ابن وابنة، هل تلحق أو لا تلحق؟ واضح؟ نعم. طيب الكنية، الكنية ما المراد منها في بشكل دقيق؟ يعني الكنية باللغة العربية ما يستر به اسم صاحبها. يعني لماذا أتت الكنية في لغة العرب؟ تريد أن تستر اسم صاحبها وتذكر شيء ليس هو اسم هذا الشخص، ويؤتى بها أو يأتي بالكنية العرب للتعظيم. هذا قيد إضافي، يعني الكنية ما بدأ بأب أم كذا وتكون للتعظيم أيضا. هما قيدان، هذان هما القيدان للكنية. باعتبار
أنا إذا أطلق على العلي لقب خوفا عليه، يعني حاولت أن يعرفوهم العلي، أم سبع يبدو أني أبو أرسان أبو أرسان، وهذا مش بهذا التعظيم، هذا ليس داخلا في الكنية على هذا
في الكنية. أخذوا هذين المعنيين، والآن عندما نفرق بين اللقب والكنية سنرى أن اللقب قد يعظم به أيضا، ولكن جهة التعظيم في اللقب مختلفة عن جهة التعظيم في الكنية. فالكنية أخذ فيها الابتداء بألفاظ معينة، وأخذ فيها أيضا التعظيم بسبب ستر اسم صاحبها، واضح إن شاء الله. يعني هو بالدقة استفادة التعظيم منها ليس بدال آخر وبشيء آخر، بل نفس أنك لم تذكر اسم صاحبها، هذا هو الشاهد والدليل على تعظيم صاحبها في الكنية.
هو لو توقف على استدارك
كان
جامع، لكن عندما قيدها بهذا التعظيم صار غير جامع،
باعتبار أنه في بعض الموارد لا يقصد التعظيم. نعم، طبعا هذه الموارد من الواضح أنها من الكنية، ولذلك ترى مثلا ابن عقيل هنا لم يقيد الكنية بماذا؟ بما قصد فيه التعظيم، ولكن لعله إن هذا أحد آخر غير ابن عقيل الذي ذكره، لعل ذلك لأنه غالبا كما ذكر الشيخ غالبا أنه يقصد بها التعظيم، حتى ورد عندنا أنه إذا غاب الشخص ف تذكره بكنيته كأنه صحيح، أو إذا حضر تذكره بكنيته. على أي حال أنه التكنية تفهم حتى من عندنا أنه تكون للتعظيم. هذا سيأتي الآن. نعم، هذا ايه
بالط... يعني بعض
غالبا تكون للتعظيم، لكن في بعض الموارد لا تفيد ذلك. اما بالنسبة لللقب، اللقب يدخل تحت الذي ذكرها الشيخ ابو برنس، لان اللقب ما اشعر بمدح او ذم. اللقب يمدح الملقب به بمعنى اللفظ، واضح ان شاء الله، بخلاف الكنية. الكنية عندما تقول لشخص ابو علي انت كيف عظمته، لم تعظمه بمعنى اللفظ، بل انت ما عظمته بعدم ذكر اسمه. اما في اللقب سبب التعظيم هو ماذا؟ هو معنى. مرة تقول لشخص زين العابدين، مرة تقول له ابو برايس مثلا، وإن أتيت بأب، لكن هذا يذم به الشخص مباشرة. ولذلك ضرب مثالا للذم كأنف الناقة، قال هذا مثال للذم. هذا فيما يرتبط بالمطلب الأول في هذا البيت، واسما أتى وكنية ولقبا.
يعني حتى لو أتى اللقب
قد نعم، الضابطة هي هنا أنه الفرق بين الكنية واللقب، ما كان يفيد المدح بلفظه الدال على معنى أو الذم بلفظه الدال على معنى يكون لقبا.
مثلا أبو زين مثلا ممكن يكون لقب كنية،
يعني حسب حسب
ما كان في أوله
أب. إيه. طب نسأله نحن، ما كان في أوله أب وأشعر بالمدح، ماذا نفعل فيه؟ واللقب قال أيضا مطلقا ما أشعر بمدح أو ذم، صحيح؟ فلذلك فلذلك ماذا نقول هكذا كضابطك تكون أوضح؟ نقول الكنية ما ابتدأ بأب أو أم أو كذا ولم يشعر بمعناه بنفس معنى اللفظ على مدح أو ذم، أما اللقب فهو ما أشعر بمدح أو ذم مطلقا. اتفضل زحزان، ما في شيء؟ بعد ذلك المطلب الثاني هو أنه اللقب إذا صاحب الاسم وجب تأخيره. ماذا تقول؟ تقول زيد أنف الناقة، ولا تقول ألف الناقة زيد.
نعم.
ولا يجوز تقديم اللقب على الاسم. نعم ورد هذا قليلا ونادرا. طيب ما هي العلة؟ ما هو السبب في ذلك؟ ذكروا لذلك سببا، أنه اللقب منقول غالبا من اسم غير إنسان إلى إنسان، فلو قدمت اللقب على الاسم لتوهم السامع أن المراد المسمى الأصلي لللقب. تخيل أنت تقول واحد ملقبينه مثلا ثعالة، ثعالة اسم للثعلب، لقبينه ثعالة، فأنت تبتدئ بثعالة ثم تقول اسمه، فماذا يتوهم السامع؟ يتوهم أنك تريد الثعلب ولا تريد اسم آدم.
لازم
نعم. أما بالنسبة لوروده نادرا، تقدم اللقب على الاسم نادرا، منه هذا البيت، بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا ببطن شريان يعوي حوله الذيب. ماذا يريد بهذا البيت؟ يريد بها طبعا في هذا البيت الاسم هو عمر،
نعم،
اللقب هو ذو الكلب، وهذه ذو الكلب هو هذا اللقب. فحق القاعدة الأصلية ماذا تقتضي؟ أن يقول بأن عمرا ذا الكلب، ولكنه قدم ذا الكلب على عمر. هذا نادر مرة، يعني قليلا في كلماتهم في الأشعار في بعض الأحيان. أيضا هناك بيت آخر ذكره، أنا ابن مزيقيا عمر وجدي أبوه عامر ماء السماء. مزيقيا عمرو، مزيقيا لقب لا في الحاشية، هذا مثال آخر. فأيضا ورد في مورد آخر في ماذا؟ في الشعر، تقديم اللقب على الاسم. بحسب كلام المصنف هنا فإذا أن اللقب يجب أن يتأخر عن الاسم وعن الكنية، صحيح؟ فقال وأخرا ذا إن سواه صاحبه. هذا الجزء، هذا الشطر من البيت وقع محلا للكلام والنقاش. لما؟ لأنه هذه البعض أثبتها إن سواه صاحبه، والبعض أثبتها إن سواها صاحبه. فمن قرأها إن سواها صاحبه فيكون الحكم لديه أنه يجب تأخر الاسم عن اللقب فقط إن سوى الكنية. ومن قرأها إن سواه صاحبه يعني يجب تأخر اللقب سواء أكان مصحوبا بالكنية أو بالاسم، صحيح؟ إن سواه يعني إن غيره، واضح؟ يعني اللقب أخره إن صحب غيره، إن صحب سواه هذه تشمل الكنية والاسم، واضح؟ ابن عقيل هنا يقول ظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه، ويدخل تحت قوله سوى الكنية والاسم. والحال أنه إنما يجب تأخير اللقب مع الاسم فقط، أما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين، وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله. في الحقيقة هذا الكلام من ابن عقيل هذا على رأيه هو، والمسألة فيها كلام. المعروف بين كبار علماء النحو هو ما ذكره ابن عقيل، هذا هو المعروف بين
رأيه.
إيه هو رأيه؟ هذا بحسب الظاهر لا رأيه.
هو حط رأيه.
لا لا، هذا الذي شرحناه إلى الآن، إنه بعد في شيء تاني بعد ما ذكره. قال ظاهر كلام ابن مالك أنه يجب التأخير مطلقا، والحال وهو إنما يجب مع الاسم. هذا هو المشهور اللي هو رأي ابن عقيل وهو المشهور. لا تشمل الكنية. فإذا هذا الذي هذا هو المعروف والمشهور. أيضا يشير في الختام إنصافا يعني منه ابن عقيل ويقول ويوجد في بعض نسخ الكتاب بدل قوله وأخرا ذا إن سواه صاحبا وذا اجعل آخرا إذا اسما صاحبا، إذا اسما صاحبا. فماذا يتلائم مع القول المشهور؟ يقول ابن عقيل
لا مع قول
هو، مع قول المشهور.
مع قول ابن عقيل
هو المشهور.
هو قال مش
الاسم الكنية. لا، وذا اجعل، وذا يعني اللقب، اجعل آخرا إذا اسما صاحبه، أما كنية فلا. واضح إن شاء الله؟ نعم. فيتلائم مع قول المشهور وليس مع القول الظاهر من متن الألفية الأصل. يقول ابن عقيل وهذا أحسن منه، لما؟ لسلامته مما ورد، يعتبر أنه هناك إشكال يرد على ذلك فهذا يكون سليما عن الإشكال. لما؟ يقول لأن هذا نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صحب اسما. لما يكون نصا؟ لأنه جعله مشروطا، يعني جعل التأخير مشروطا بصحبة اللقب للاسم. هذا منطوقه ومفهومه، يعني المعنى السلبي للجملة ما هو؟ أنه وذجعل آخرا إذا اسما صحبا، ولا تجعله آخرا، أو يعني ولا يجب أن تجعله آخرا إذا لم يصحب الاسم. واضح إن شاء الله؟ هذا يكون أيضا واضح. يقول ابن عقيل بالختام يقول: ولو قال الناظم وأخرا ذا إن سواها صحبا لكان أراحنا واستراح، لكان المعنى واضحا. على أي حال المطلب صار واضحا. المشهور هو أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا كان قد صاحب الاسم فقط. ظاهر عبارة ابن مالك هنا في الكتاب أنه يجب التأخير مطلقا مع الكنية ومع الاسم. ومع ذلك فقد ورد في بعض نسخ الألفية شيء يتلائم أيضا مع عبارة المشهور. واضح إن شاء الله. هذا المطلب الثاني في باب العلم. المطلب الثالث في باب العلم: حال الاسم واللقب، من أنه تارة يكونان مفردين، وثانية مركبين، وثالثة الاسم مفرد واللقب مركب، ورابعة الاسم مركب واللقب مفرد. ما هو الحكم في هذه الحالة؟ هل يضاف إلى بعضهما البعض أم ماذا هو الحكم؟ واضح إن شاء الله إننا نتكلم الآن. عندنا اسم ولقب. يقول: وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. طيب من أين عرفنا أن هنا الكلام حول الاسم واللقب؟
كان آل وذا،
ذا يعني اللقب،
وآل وهي كنا عدد
التعزين بإيه. طيب هنا ما قد يقال مولانا الكريم أنه على عبارة المتن هنا: وأخيرا ذا إن سواه صحبا، يعني هذا يشمل الكنية واللقب أيضا، صحيح؟ مع أن يعني لماذا؟ واضح إن شاء الله شيخنا ماذا سأل؟ أنه ابن عقيل يقول هنا: إذا اجتمع الاسم واللقب، شارحا لكلام ابن مالك. طيب ما هو الشاهد على هذا؟ مع أنه إذا كان البيت الثاني واو عاطفة، هذه وإن يكون واو عاطفة، إذا كان البيت السابق وأخرا ذا إن سواه صاحبا هكذا، إذا كان هذا هو المراد فهذا يشمل الكنية، يشمل الكنية واللقب أيضا، الكنية والاسم. ما هو المعين لذلك؟
يعني حتى العبارة
تقول في المالك وأخذ باء سواه صاحبه، لأن كلمة ذا أتت مكان اللقب، فعندما ذكر وإن كنا
يعني
الكلمتين المفروض هذا بيصير على عبارة ثانية. نعم، مع تعديل العبارة. واضح شيخ محمد؟ مع تعديل العبارة في البيت السابق وأخرا سواها إن سواها صاحبه يكون الأمر واضح مع تعديل العبارة. طيب هل هذا يكون شاهد على أن ذاك البيت الصحيح فيه؟ لأنه هنا حتى إذا تراجع كتب النحاة الذين لم يشرحوا الألفية، مورد هذا البحث هو بين الاسم واللقب، وليس مورد هذا البحث مطلق. واضح؟ هذا البحث مورده بين الاسم واللقب وليس مطلقا، يعني حتى بين الكنية واللقب. ما هو؟ لعل يكون هذا من الشواهد على أن ذلك البيت الصحيح في التعديل. لا أريد أن نقف طويلا عند هذا. نعم، المراد بالمفرد والمركب ها هنا: المفرد ما كان مؤلفا من كلمة واحدة، والمركب ما كان مؤلفا من عدة، يعني من كلمتين مثلا. هذا المراد من المفرد والمركب. يقول: إذن إذا اجتمع الاسم واللقب قد يكونا مفردين. مفردان مثل ماذا؟
اللقب ومفردان الثعالة، محمد الثعالة،
محمد الثعالة. اسم ولقب مركبين، عبد الله زين العابدين مثلا. اسم مركب ولقب مفرد، ماذا تقول؟ عبد الله كرز. كرز عندهم لقب، هذا عبد الله مركب وكرز لقب. أما فيما لو كان مثلا يمكن أن يكون بالعكس، مثلا تقول هذا المثال الذي مر معه زيد ألف الناقة، الاسم مفرد واللقب مركب، ما هو الحكم؟ يقول أما إذا كان مفردين، اسم مفرد واللقب مفرد، وقلنا نحن طبعا اللقب يكون مؤخرا عن الاسم، فإن رأي البصريين وجوب الإضافة، أن تضيف أحدهما للآخر. فتقول هذا سعيد كرز، رأيت سعيد كرز، هذا محمد ثعالة، رأيت محمد ثعالة، ومررت بمحمد ثعالة.
علي السجادي.
يكون هذا مضافا. واضح إن شاء الله. البصريون الذين يقولون بالإضافة لا يقولون بها مطلقا، يقولون ما لم يمنع منها مانع، فإن منع مانع وجب الإتباع. إذا منع من الإضافة مانع فإنه يجب الإتباع. نعم. فإذا منع مانع لا تتبعه، تقول علي السجاد. نعم. أما الكوفيون في هذه المسألة قالوا لا يجوز الإتباع ويجوز الإضافة. تقول قالوا يجوز أن تقول هذا سعيد كرز كرز وهذا سعيد كرز، يجوز الأمرين. المصنف هنا ظاهر عبارته وإن يكونا مفردين فأضف حتما، تبع رأي البصريين هنا. واضح إن شاء الله. طيب ماذا لو كانا مركبين؟ أو الحكم الثاني، ماذا لو كانا غير مفردين بالدقة، مركبين بمعنى فيهما تركيب، إما في كليهما أو في أحدهما، ما هو الحكم؟ يقول فإذا ابن مالك يقول أتبع الذي ردف، يعني أتبع الثاني، أتبع في الإعراب الثاني فجعله بنفس إعراب الأول، هذا معنى أتبع الذي ردف. واضح؟ فإذا يقول وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين. هذه السورة إنه لم يكونا مفردين، شيخنا كم سورة؟ لا، ثلاث صور، كلاهما مركب، أحدهما مركب إلى صورتين، ثلاث صور بصير. بأن يكونا مركبين نحو عبد الله أنف الناقة، أو مركبا ومفردا نحو عبد الله كرز وسعيد وسعيد أنف الناقة، وجب الإتباع، فنتبع الثاني الأول في إعرابه، ويجوز أن تقطعه إلى الرفع، يعني أن تقطعه عن التبعية، أنت يجب التبعية، ويجوز أن تقطعه عن التبعية إما إلى الرفع وإما إلى النصب بتقدير شيء. مثلا عندما تقول مررت بزيد أنف الناقة، ويمكن أن تقول مررت بزيد أنف الناقة، حق المطلب في البداية ماذا تقول؟ مررت بزيد أصله ماذا يجب أن يكون؟ أنف الناقة لوجوب الإتباع، ولكن يجوز أن تقطعه عن الإتباع إلى الرفع. ففي قولك مررت بزيد أنف الناقة تقدر هو، ماذا يكون مرادك؟ مررت بزيد هو أنف الناقة، وفي قولك أنف الناقة تقدر أعني، فتقول مررت بزيد أعني أنف الناقة. واضح إن شاء الله. فتقطع التبعية إلى النصب أو تقطع التبعية إلى الرفع. واضح إن شاء الله. إذن هذا هو حكم ما لو ورد عندنا كل واحد منهما مع الآخر. واضح هذا المطلب. المطلب الثالث في التقسيم، ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد وجملة وبا وما بمزج ركب ذاء بغير ويه تم أعرب وشاع في الإعلام ذو في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. في هذه الأبيات الثلاثة مطلب سهل يريد أن يبين فيه أن العلم ينقسم إلى مرتجل ومنقول. المرتجل هو الاسم الذي لم يسبق له استعمال في العلمية أو سبق له استعمال في العلمية ولكنه مجهول. واضح؟ والمنقول هو ما كان له استعمال سابق في غير العلمية ثم نقل إلى العلمية. واشترطوا في المنطق ماذا؟ الهجران أو لم يشترطوا الهجران؟ لم يشترطوا الهجران. نعم. واضح؟ سيبويه يقول على ما نقل عنه أن الأعلام كل الأعلام منقولة. واضح؟
منقولة؟
إيه كل الأسماء الأعلام منقولة كانت لها معاني ونقلت مستعملة قبل العالمية في شيء
بالمنطق الحاضر كالأعلام الشخصية على المرتجل.
نعم نعم. الزجاج ينقلون عنه أن كل الأعلام مرتجلة بالمقابل مثلا محل كده. والنقل للأعلام قد يكون من صفة كحارث، قد يكون من مصدر كفضل، قد يكون من اسم جنس كأسد. والأعلام كلها هذه المنقولة والمرتجلة تكون معربة. واضح؟ وهذه الأعلام قد تكون من جملة أيضا منقولة من جملة، هذه كلها من أقسام النقل. واضح؟ واحد تسميه مثلا قام زيد، أو واحد تسميه الخير نازل، أو مدينة تسميها سر من رأى. واضح؟ هذه كلها منقولات. أو زيد قائم، هي في البداية ماذا؟ جملة، ولكن نقلت إلى غيرها. ما هو حكم هذه الجمل؟ طيب يقول حكمها أن تحكى، تقول هكذا: جاءني زيد قائم، مررت ورأيت زيد قائم، ومررت بزيد قائم. واضح؟ تحكيها حكاية، تتركها كما هي وتعربها إعراب مجموعي كلها مع بعضها. واضح إن شاء الله؟ هذه يعبرون عنها أيضا أنها من الأعلام المركبة. فإذا نحن نكون قد بينا الآن المنقول المرتجل والجملة. أيضا عندك ما كان مركبا تركيبا مزجيا، يعني بجملة واحدة مخلوط خلط، هذا كبعلباك، كمعدي، كرب، سيبوي، قولوي، ناجيلوي، هذه كلها مركبات بالتركيب المزجي. المركب بالتركيب المزجي على قسمين: إما أن يكون مختوما بوي، إما أن لا يكون مختوما بوي. إذا كان مختوما بوي يبنى لأنه مركب من اسم وصوت مشبه للحرف في الإهمال. فعندك سيب ووي، سيب اسم، وي حرف يشبه الحرف، فيصبح مشبها للحرف في الإهمال، ويكون مبنيا على ماذا؟ على الكسر. تقول سيبويه مثلا. واضح إن شاء الله؟ وبعضهم ماذا أجاز فيه؟ البعض أجاز فيه أنه يعرب إعراب ما لا ينصرف. إعراب ما لا ينصرف يعني؟ نعم أحسنتم. طيب ماذا عما لا يكون مختوما بوي؟ يقول: وأما ما لا يكون مختوما بوي فيعرب إعراب ما لا ينصرف. فتقول: جاءني بعلبك، ورأيت بعلبك، ومررت ببعلبك، هذا إعراب ما لا ينصرف. ويجوز فيه أن تبنيه على الفتح، تقول: جاءني بعلبك، رأيت بعلبك، ومررت ببعلبك. ويجوز فيه أيضا أن تعربه إعراب متضايفين، فتقول جاءني حضر موت. إعراب المتضايفين يعني المضاف والمضاف إليه، يعني الأول تعربه إعراب طبيعي والثاني يكون مضاف إليه دائما. واضح إن شاء الله؟ فإذا فيما كان مختوم بويه أيضا يضيف أنه القاعدة فيه البناء على الكسر، أجاز فيه البعض إعراب ما لا ينصرف، ما لا يكون مختوما بويه إما أن تعربه إعراب ما لا ينصرف، وإما أن تبنيه على الفتح، وإما أن تعربه إعراب المتضايفين. واضح إن شاء الله. أما ما كان مركبا تركيب إضافة كعبد شمس أبي قحافة فيكون هذا معربا. هذا في الختام نهار السبت إن شاء الله نذكره بشكل سريع نكرره يعني.